بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الثاني من شرح النموذج للعلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى، المتن للمفسر الإمام الزمخشري رحمه الله. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق تناولنا المقدمة التي جاءت في الشرح، واليوم نشرع في المتن مع شرحه. هذا الكتاب المتن هو للعلامة الزمخشري، وله كتاب آخر اسمه المفصل. هذا الكتاب الأنموذج هو أشبه ما يكون بمختصر للمفصل، بل هو مختصر له فعلا. والأنموذج معناه ما نسميه بلهجتنا العامية النمونة، يعني على سبيل المثال عندما تذهب وتريد أن تشتري سلعة ما، تشتري كمية منها، مثلا تريد أن تشتري كمية من الألبسة، تطلب من التاجر أن يريك نموذجا لهذه الألبسة، فترى مثلا نموذج من النماذج، تقول له نعم أعطني من هذا 20 قطعة، أعطني 30 قطعة. هذا أيضا كذلك نموذج، يعني نموذج. هذا نموذج من علم النحو، سمي نموذجا لأنه لم يحتوي على تفاصيل الأمور، وإنما أخذ المهمات من كل باب. ولله در الشارح الأردبيلي حيث توسع في شرح عبارات الأنموذج بما يليق أيضا بحال المبتدئ الذي ألف هذا المتن وهذا الشرح له. فالزمخشري عنده كتاب المفصل، وهذا مختصر لكتابه المفصل. والمفصل من الكتب المشهورة في النحو، وعليه شروح كثيرة للعلماء. أول ما بدأ المصنف مناسبة أو تناسبا مع حال المتن الذي ألف للمبتدئين، بدأ مباشرة ودخل في صلب الموضوع فقال: الكلمة مفرد. بدأ بتقسيم بتعريف الكلمة. الشارح أقول قبل الشروع في المقصود لا بد من تقديم مقدمة، وهي هذه. الشارح يقول قبل أن نبدأ بالمقصود وقبل أن نبدأ بالكلام في مواضيع علم النحو، نقدم مقدمة لهذا العلم، وهذه المقدمة تسمى مقدمة العلم. هناك مقدمة الكتاب وهناك مقدمة العلم. مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد رسول الله، وبعد فهذا كتاب في النحو، أو هذا كتاب في الصرف، أو هذا كتاب في الفقه، تناولت فيه مهمات الأمور إلى آخره. هذه مقدمة الكتاب. أما مقدمة العلم فهي عبارة عن مجموعة من الألفاظ ينبغي للطالب أن يعرف معانيها، أن يفهمها قبل أن يشرع في العلم، فيعرف مثلا تعريف هذا العلم، موضوع العلم، واضعه، الفائدة منه. هذه تسمى مقدمة العلم. والآن عندما قال لا بد من تقديم مقدمة، أراد بذلك مقدمة العلم. هنا عندنا حاشية هامش رقم 3، قال المقدمة بكسر الدال بمعنى المتقدمة. وفي الاصطلاح ما يتوقف عليه الشروع مطلقا أو على وجه البصيرة أو على وجه لا يكون سعيه عبثا. يعني هنا المقدمة يتوقف عليه الشروع إما مطلقا أو على وجه، أو على وجه لا يكون سعيه عبثا. نأخذ من هذا الكلام حتى لا نتشتت، نأخذ هذه العبارة، نقول المقدمة ما يتوقف عليه الشروع، يعني الشروع في العلم، على وجه، على هيئة، على صورة، على صيغة، لا يكون سعيه عبثا، لأنه إذا لم يعرف الفائدة من العلم سيكون سعيه عبثا. ربما هو يريد أن يدرس علما يتعلم فيه الأحكام الشرعية، وإذا به يأتي إلى علم يصون اللسان عن الخطأ في اللفظ مثلا. قال اعلم، الآن هي هذه المقدمة، مقدمة العلم. اعلم أن طالب كل شيء ينبغي أن يتصور أولا ذلك الشيء بوجه ما. لا شك طالب كل شيء حتى الذي يخرج من بيته لا بد أنه ذاهب إلى هدف، إلى مكان معين، إما زيارة صديق، زيارة أخ في الله، أو يريد أن يتبضع، يشتري بعض الحاجيات لأهله وبيته. فإذا كل شخص إذا كان طالب شيء، إذا كان سالك طريق من الطرق، لا بد أولا أن يتصور ذلك الشيء، يتصور أنه ذاهب للتسوق يشتري الحاجيات الفلانية، الحاجات الفلانية بوجه ما. يعني ليس بالضرورة أن يتصور الطريق بكل الوجوه، في باله هناك مثلا سوق، محل، ماركت سيذهب إليه وسيشتري منه الحاجيات الفلانية، هذا هو التصور بوجه ما. فإذا أتينا إلى العلوم، الذي يطلب علم الفقه يتصور أولا علم الفقه ما هي الفائدة منه، ويتصور أيضا موضوع علم الفقه. الذي يدرس النحو ينبغي عليه أولا أن يتصور علم النحو. قال بوجه ما، يعني ليس بالضرورة إلا أن يعرف النحو من جميع الوجوه. عرف النحو بأنه علم يبحث عن أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، وعرف بأن النحو هو ذلك العلم الذي يصون اللسان عن الخطأ في الكلام، هذا تصور علم النحو بوجه ما. لذلك قالوا طالب كل شيء ينبغي أن يتصور ذلك الشيء بوجه من الوجوه. طيب الآن نأتي إلى تصور علم النحو. لماذا يتصوره بوجه من الوجوه؟ لأن المجهول من جميع الوجوه لا يمكن طلبه. المجهول إذا كان من جميع الوجوه، يعني ذكرت لكم لا يمكن لأحد أن يخرج من بيته وهو لا يدري إلى أين سيذهب، لا يمكن هذا الشيء إلا أن تكون له وجهة محددة معينة معلومة ولو ببعض الوجوه. كذلك الذي يدرس علما من العلوم يجب عليه أولا أن يتصور هذا العلم حتى لا يكون التوجه نحو المجهول المطلق. وينبغي أيضا أن يتصور الغرض من مطلوبه. لماذا يدرس هذا العلم؟ ما هو الغرض من دراسة هذا العلم؟ لأنه إن لم يتصوره يكون سعيه عبثا. إذا لم يتصور هذا العلم، لم يفهم الغرض منه، ربما يكون السعي عبثا، فهو يفتش مثلا عن علم آخر
وإذا به أتى إلى هذا العلم من غير أن يعرف ما هو، ويدرس فيه مثلا رسالة أو كتاب، وإذا به يقول أضعت وقتي في هذه الدروس أو في هذا العلم الذي لم أعرف ما هو ولم أعرف ما الغرض من دراسته. فطالب النحو، يعني هذا تفريع على هذا الكلام العام، إذا كان لابد لكل طالب شيء أن يتصوره أولا، إذن فطالب النحو بتعلمه، ويمكن أن تكون الفاء هنا فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، ويكون التقدير إذا علمت هذا فطالب النحو بتعلمه ينبغي أن يتصوره أولا، يتصور هذا العلم، يعرف تعريف العلم، وكذلك يعرف غايته ويتصور الغرض منه قبل تعلمه. يعني تصور العلم وتصور الغرض ليس فقط حتى لا يكون توجه نحو المجهول أو شيء، لا، وإنما هذا يزيده حثا وسعيا في طلبه وفي دراسته، حتى يكون في طلبه على ماذا؟ على بصيرة. إذن صار لزاما علينا أن نعرف ما هو النحو. تعريف النحو، فنقول النحو في اللغة القصد. النحو في اللغة جاء لمعان عديدة منها القصد، وهو أشهر معاني النحو، وهو الذي يذكر هنا، يعني من بين عدة تعاريف لغوية، السبب لأنه القصد هو أنسب التعاريف للمعنى الاصطلاحي الذي سيذكره. فلذلك النحاة عندما يعرفون النحو في اللغة دائما يقولون القصد، وإن جاء النحو في اللغة بمعان أخرى، لكن هذا المعنى هو الأنسب للمعنى الاصطلاحي، لأنه التعريف الاصطلاحي الذي هو علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم إلى آخر التعريف، بمعنى أنه الدارس يقصد هذا العلم ويتوجه إليه. وكذلك أيضا إذا أتينا إلى التدوين ووضع علم النحو الذي أمر بوضعه هو سيدنا الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه، أمر أبا أسود الدؤلي بوضع بواكير وبدايات قواعد علم النحو، فقال له انحو نحو هذا، يعني بمعنى اقصد هذا وسر على هذا النهج. فلذلك يعني معنى القصد هو الأقرب. وفي عرف النحاة في الاصطلاح النحوي، ما هو تعريف علم النحو؟ علم، يعني هذا التعريف في اللغة قبل وضع علم النحو، العرب كانت تستعمل هذه الكلمة في هذا المعنى وهو القصد. أما في اصطلاح النحاة أو في عرف النحاة، علم بأصول، يعني علم إدراك بأصول، يعني بقواعد كلية، مثل كل فاعل مرفوع، كل مفعول به منصوب، كل مبتدأ لا كل نكرة لا يجوز الابتداء بها، لا يجوز أن تقع مبتدأ إلا بمسوغ، وهكذا باقي قواعد علم النحو. تعرف بها أحوال أواخر الكلم، فهذا هو الفرق بين النحو والصرف. علم الصرف يبحث في جوهر الكلمة، أما النحو فيبحث في أواخر الكلم إعرابا وبناء. هذا هو تعريف علم النحو. والغرض منه، ما هي الفائدة من دراسة علم النحو؟ معرفة الإعراب. لا شك هنا عندنا فأكثر من فائدة، هناك فوائد قريبة وفوائد بعيدة وأبعد وأبعد، هذه الفائدة القريبة جدا هي معرفة ماذا الإعراب، وعندما قال الإعراب يقصد بذلك أيوة البناء أيضا، لكن الإعراب لأنه هو الأهم، الإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم، الإعراب الذي هو النطق بالفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، تنطق المنصوب منصوب والمجرور مجرور. لكن الفائدة الغرض الآخر أبعد من هذا هو صون اللسان مطلقا عند النطق، لاحظوا. والغرض الأشمل والأبعد من هذا هو التقرب إلى الله تعالى بدراسة هذا العلم الجليل، لأنه علم يخدم لغة القرآن، يخدم العربية التي لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن الكريم أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمعرفة العربية، والعربية لها علوم عدة أهمها هذا العلم الجليل، علم النحو. فالغرض الأساسي الرئيسي العام هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدراسة هذا العلم. ثم بعد ذلك، لماذا هذا الغرض؟ لأنه هذا العلم هو يصون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي الذي هو لغة القرآن. كيف نصون اللسان عن الخطأ؟ عندما نعرف الإعراب. والإعراب لا يوجد إلا فيما يقع في التركيب الإسنادي الذي لا يوجد إلا في الكلام. عبارة التركيب الإسنادي ما هو معناها؟ عندنا المركبات في اللغة العربية، هناك مركب يسمى التركيب الإضافي، يعني الأول مضاف والثاني مضاف إليه عبد الله، وهناك تركيب يسمى التركيب التوصيفي، الأول موصوف والثاني صفة رجل صالح، وهناك تركيب يسمى التركيب العددي 11، وهناك تركيب يسمى التركيب المزجي، عندما تمزج لفظة مع لفظة أخرى مثل بعل بكة سيبويه، وهناك تركيب يسمى بالتركيب الإسنادي، وهو أن نكون من كلمتين أو أكثر جملة يصح السكوت عليها، مثلا نقول زيد جالس، أخوك قائم، النحو مفيد، جاء المدرس. هذه كلها تراكيب إسنادية متكونة إما من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، أو قد تكون متكونة من جملة شرطية، إذا جئتني غدا أكرمتك، لاحظوا هذا متكون من جملة شرطية، كل هذا يسمى التركيب الإسنادي. الإعراب لا يوجد إلا فيما يقع في التركيب الإسنادي الذي لا يوجد إلا في الكلام، يعني التركيب الإسنادي هذا مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، جملة شرطية، لا تكون موجودة أيضا إلا في الكلام، الكلام الذي يحسن السكوت عليه، والكلام إنما يتركب من كلمتين، يقصد بذلك كلمتين فصاعدا أو أكثر يعني، لكن المهم يحسن السكوت عليه. لاحظوا التدرج الآن كيف يكون. الغرض منه هذا أقرب الأغراض، الأغرض معرفة الإعراب، وقلنا الغرض هناك ما هو أبعد منه أعم وأشمل، وهناك أشمل من ذلك. معرفة الإعراب، الإعراب ما لا يوجد اللي هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، هذا الإعراب لا يوجد إلا إذا كان هناك تركيب إسنادي، لذلك زيد، أحمد، محمد، مدرسة، كل هذه لا تسمى معربة ولا مبنية، إلا إذا دخلناها في جملة، فعندما ندخلها في جملة يظهر الإعراب: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. هذا في التركيب الإسنادي، وهذا التركيب الإسنادي لا يوجد قلنا إلا في الكلام. إذن يجب علينا أن نعرف الكلام وأن نعرف أقسام الكلام، لأنه شيء متعلق بشيء. قال: والكلام إنما يتركب من ماذا؟ من كلمتين. إذن يجب أولا أن نعرف الكلمة التي يتركب منها الكلام. من هنا قال: فلذلك جرت عادتهم، عادة العلماء في علم النحو، في ترتيب الكتب النحوية بتقديم الكلمة والكلام على سائر الأشياء، يقدمون هذا على مباحث الأسماء والأفعال والحروف، يقدمونها على المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. أول ما يبدأون إذن بتعريف الكلمة والكلام. طيب، يقدمون الكلمة على الكلام أم يقدمون الكلام على الكلمة؟ لا، يقدمون الكلمة على الكلام. فقال: وبتقديمي، يعني جرت عادتهم في ترتيب الكتب النحوية بتقديم الكلمة على الكلام. لماذا لم يعكسوا ويقدموا الكلام على الكلمة؟ قال: لأنها، يعني الكلمة، جزءه، جزء الكلام، كما عرفت. ولا شك أنه الشيء إنما يعرف بعد معرفة أجزائه. إذن سنبدأ كما بدأ أهل العلم ونعرف الكلمة أولا. وبدأ المصنف المؤلف أيضا أول ما عرف ماذا؟ عرف الكلمة. فماذا قال؟ قال: الكلمة مفرد. حقيقة هذا تعريف غريب جدا، لأنه إذا عدنا إلى كتب النحو نجد أنه علماء النحو عندما عرفوا الكلمة ما قالوا الكلمة مفرد، وإنما الغالب قالوا الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. المؤلف هنا الزمخشري اختصر واختزل هذا كله، ما قال لفظ ولا قال وضع ولا قال لمعنى مفرد، وإنما قال الكلمة مفرد. لماذا؟ ما هو السبب؟ الجواب: السبب في ذلك هو قدر ما قبل المفرد. ماذا قدر؟ نأتي الآن. قال: تقديره الكلمة لفظ موضوع مفرد. إذن هذا هو التقدير. ويمكن أن يكون التقدير أيضا لفظ موضوع لمعنى مفرد، كلاهما صحيح، لكن الشارح آثر هذا التقدير أنه لفظ موضوع مفرد. إذن هذا هو الذي قدره الزمخشري ولم يذكره لشهرته، لأن هذا شيء مشهور عند العلماء، فقال: أنا ما حاجة أن أقول لفظ موضوع مفرد، أقول مفرد والطالب سيفهم أنه لفظ موضوع لأن هذا شيء مشهور. طيب، فيخرج باللفظ، هذا لفظ المقدر، غيره، غير اللفظ، كالخط والعقد والإشارة والنصب. عندما قال اللفظ يخرج غير اللفظ من الأشياء التي هي دالة لكنها دلالة غير لفظية، كالخط، الخط، الكلمات المكتوبة عندنا هنا وفي الهامش رقم 4 كما قال هو نقش دال على اللفظ الدال على المعنى، كما هنا عندنا هذه الكلمات المكتوبة، هذه كلها دالة لكنها ماذا؟ ليست بألفاظ. إذن لا تسمى هذه المكتوبات كلمات في علم النحو إلا تكون ملفوظة. والعقدي. العقد هذا شيء كان يتعامل به الناس في القديم، فكانوا يعقدون أصابعهم للدلالة على أرقام حسابية معينة. هذا تفصيله يعني موجود في كتب خاصة لها علاقة بالرياضيات القديمة. ليس المقصود بالعقد هو أن تعقد يدك الآن مثلا ترفع 3 أصابع يعني رقم 3، ترفع 4 أصابع رقم 4، لا، وإنما كان هناك عندهم رموز خاصة يرفع 3 أصابع ويجعل الإبهام مع السبابة بوضع دائري يشير بذلك إلى رقم، وإذا هذه الدائرة صغرها يشير إلى رقم آخر. هذه أشياء كان يتعامل الناس بها في السابق تسمى العقد، مفردها عقدة يعني يعقد أصابعه. والإشارة كذلك المفهمة، مثل عندنا إشارة باليد بمعنى تعال، إشارة أخرى باليد بمعنى اذهب، إشارة أخرى عندنا باليد الأصابع بمعنى اجلس أو قم. هذه كلها وإن كانت تدل على معان لكنها لا تسمى كلاما عند النحاة. لماذا؟ لأنها ليست بألفاظ. والنصب يعني الأشياء المنصوبة على الأراضي للدلالة على أن هذه الأرض لفلان، للدلالة على أنه في هذا المكان توجد قرية مثلا كان ينصبون بعض الأحجار والصخور في الأزمنة السابقة بالقرب من القرى ليعلم الناس أنه وصلوا إلى هذه القرية وما شاكل ذلك. هذا أيضا لا يسمى كلاما لأنه ليس بلفظ، لا يسمى كلمة لأنه ليس بلفظ. إذن الكلمة لفظ موضوع مفرد. هذا فهمنا ما هو اللفظ أي الذي يلفظه الإنسان، وغير الألفاظ وإن كانت تدل على معان كهذه لا تسمى كلمة عندنا في عرف النحاة. موضوع، وبالموضوع ماذا يخرج؟ المهمل، يعني الحروف المرتبة التي لا تدل على معنى من المعاني. يمثلون لذلك يقول كديز يعني مقلوب زيد. كلمة زيد تدل على معنى من المعاني، الشخص الذي وضع له هذا الاسم. إذا قلبنا الكلمة وقلنا ديز هذا لفظ مهمل لأن العرب لم تستعمله لأي معنى من المعاني. وكذلك بيز مثلا، وأي كلمة أو أي لفظة، لا نقول كلمة، أي لفظة إذا أتيت بحروف عشوائية من غير أن إذا أتيت بحروف عشوائية وخرجت بلفظة، هذه اللفظة لم تستعمل عند العرب فهذا يسمى مهمل. أما الذي يستعمل عند العرب فيسمى موضوع. الموضوع الكلمات من الأسماء والأفعال والحروف التي نستعملها الآن في محادثاتنا كلها هي موضوع. القيد الأخير في التعريف هو المفرد، وخرج بالمفرد ماذا؟ المركب. خرج إذن بالمفرد ماذا؟ خرج المركب 15 وليكن هذا نهاية درسنا اليوم، ونكمل حديثنا عن هذا القيد المفرد في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.